فتأمل هذه المخاطر والأضرار واللوازم الباطلة المترتبة على الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة على الإثم العظيم على من طعن فيهم. ومن تلك اللوازم والأضرار: أولا، الرد على رب العالمين الذي زكاهم وذكرهم بالخير. ثانيا، معارضة رسول رب العالمين الذي مدحهم وأثنى عليهم. ثالثا، مخالفة أمر الله ورسوله اللذان أوجبا محبتهم وذكرهم بالخير. رابعا، مخالفة ما أجمع عليه المسلمين من وجوب ذكرهم بالخير والكف عن مساوئهم. خامسا، أن إظهار مساوئ الصحابة والطعن فيهم يوجب اتهام النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام مالك. سادسا، أن الطعن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم يوجب فتح باب خطير من أبواب أهل البدع والتطرف والتكفيريين التي تهدد أمن المجتمعات. سابعا، أن اللمز والهمز في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم خير الخلق بعد الرسل يفتح باب الطعن في حكام المسلمين وإظهار أخطائهم ومساوئهم، وكم في ذلك من الشر العظيم. ثامنا، أن إظهار مساوئ الصحابة يحول بين الخلق وفهم الصحابة للدين وعدم فهم الدين على ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم انحراف عن الوسطية والاعتدال، وقد قال الله جل وعلا فيهم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. تاسعا، أن الوقيعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب عدم الاقتداء بهم، وقد أمرنا الشرع بالاقتداء بهم. عاشرا، أن اتهام أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر إلى اتهام جميع الصحابة، وهذا محرم مخالف للنص والإجماع، كما قال الربيع بن نافع عن معاوية بن أبي سفيان: ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه. الحادي عشر، أن الوقيعة فيهم وإظهار أخطائهم يترتب عليه عدم الاجتماع والألفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاجتماع على ما كانوا هم عليه. الثاني عشر، أن صلاح الأمة يكون بما صلحت عليه في أوله، فإذا شوهت صورة الرعيل الأول فكيف السبيل إلى الإصلاح الصحيح للمجتمعات؟ الإصلاح النافع المعتدل. وقد قال الإمام مالك: ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها. فاحذروا عباد الله من جعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضا، ولا تظنوا فيهم إلا أحسن الظن، ولا تذكروهم إلا بخير.